كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. مشاهدين الكرام، يسعدنا أن نرحب بكم وبمشاركتكم في حلقتنا هذه الليلة، وعنوان هذه الحلقة هو تأخير الزواج عند الفتيات أسبابه وأثاره من منظور نفسي. لدينا في هذه الحلقة بإذن الله عز وجل سؤالا تفاعليا نحتاج منكم أن تطرحون آراءكم ومقترحاتكم لعل وعسى أن تفيد من يقرأها بإذن الله عز وجل. السؤال يقول: برأيك ما هي أسباب تأخر الزواج عند بعض الفتيات، يعني ألا إرادة، يعني ما هي بإرادتها، يعني شيء خارج عن إرادتها، ولماذا؟ نحتاج تعليقاتكم ومشاركتكم. أيضا نرحب بمشاركتكم مشاهدينا الكرام عبر أرقام التواصل التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هو الدكتور نواف بن عبد العزيز الحارثي، استشاري الطب النفسي والمشرف على مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة. باسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، أهلا ومرحبا بك دكتور نواف.
أهلا بك أستاذ تركي، وسعيد بوجودي معكم الليلة، والله يجعلها إن شاء الله حلقة مميزة والفائدة تحصل منها إن شاء الله.
اللهم أمين، جد ترحيب بك ونحن سعداء بك دكتور.
الله يحفظك.
مشاهدينا الكرام، الزواج هو قدر ونصيب، ونحن نسير تحت أقدار الله عز وجل، فالمؤمن يؤمن بما يكتبه الله سبحانه وتعالى له، فيجب أن نؤمن بما كتبه الله سبحانه وتعالى وألا نعتمد فقط على التوكل، بل ينبغي أن نتخذ الأسباب، فكل شيء له سبب. والله عز وجل كما أوحى لمريم وهي في المخاض، يقول الشاعر: لم ترى أن الله أوحى لمريم وهز إليك الجذع يتساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته، ولكن كل رزق له سبب. كذلك الزواج له أسباب، ينبغي من الطرفان أن يبحث عن هذه الأسباب حتى يصلون إلى مبتغاهم بإذن الله عز وجل. دكتور نواف، نحن في هذه الحلقة نتحدث يعني عن تأخر الزواج يعني ألا إرادة عند الفتيات، ما هو المراد أو المقصود بتأخر الزواج عند الفتيات؟
هو طبعا أستاذ تركي، أنا من خلال عملي في العيادات النفسية فترة الأخيرة بديت ألاحظ التناقض الكبير بين من يعانون من قلق أو اكتئاب أو خوف أو توتر، ويكون طبعا إحنا ما نبحث عن العلاج، إحنا نبحث عن العلاج وعن الأسباب. فغالبا لما بديت أخذ الأسباب المسببة لقيت نوعين. النوع الأولاني اللي عندهم صراع نفسي كبير في الفتيات 17 18 20 25، عندهم صراع نفسي تجاه مفهوم الزواج، لأنه مفهوم الزواج برنامجنا برنامج الأسرة،
نعم،
مفهوم الزواج بالنسبة للبنات هذا يمثل أكبر صراع نفسي يفكروا فيه. وأيضا لقيت النساء في 30 و35 و40 عندهم نفس الصراع النفسي تجاه الزواج وتجاه الأسرة.
بس أيهما شد يعني في الصراع في السن؟
كلهم عندهم نفس الصراع، لكن كل واحد له جذوره. ولذلك جات فكرة إنه إيش المشكلة حول هالمجموعتين، مجموعة ما دون 20 ومجموعة ما فوق 20. فكان عندهم جزء كبير من المشكلة هي مشكلة الزواج، مفهوم الزواج، إحنا نسميها الرؤية الشمولية للزواج. وهنا مفهوم تأخر الزواج عند الفتيات الاختياري وليس الإجباري. فطبعا إحنا في مجتمعنا معظم الزواج بالنسبة للشباب وبالنسبة للبنات دون 30، يعني إحنا قبل 40 سنة 50 سنة كانوا 16 و17 و20 و21، بعدين بدنا نتأخر شوية نخليها لبعد الجامعة. اللي فوجئت فيه إن هنالك حالات كثيرة من البنات عندهم عزوف عن الزواج اختياري إلى ما بعد 30.
طيب هو فوبيا، خوف مثلا؟
مو حنقتي. ولذلك إحنا نتكلم على الفتيات اللاتي لا يرغبن بالزواج إلا بعد 30. والسؤال هنا يأتي: لماذا أنتم لا ترغبن في الزواج؟ ف فيأتي هنالك أسباب كثيرة ممكن نتكلم عنها، لكن مفهوم تأخير الزواج اللي بنتكلم عنه وفي كل التعريفات اللي موجودة، العزوف عن الزواج سواء للرجال أو للبنات هو العزوف الاختياري، واللي عمال أشوفه إحنا عندنا في السعودية هنا وفي الخليج بشكل عام وفي العالم العربي، تأخر سن الزواج اختياريا لما بعد 30، وهذا ما نقصد به تأخر سن الزواج.
طب دكتور، هل هذه الظاهرة متى بدأت ولماذا مثلا حدث ذلك يعني؟
طبعا في العالم كله، هي بدأت في العالم الغربي وانتقلت للعالم العربي والآن تنتقل للخليج. الظاهرة بدأت بأن الصورة الذهنية للزواج بدأت تتغير. يعني أنا في مرحلة لما اتزوجت كان أساس في عمري أنه بمجرد ما يكون الرجل عنده استقلال مادي يقدر يصرف على بيته ويتزوج. ولو سألتني ليش اتزوجت ما أعرف، بس أعرف أنه أنا لما أكبر وتوظف لازم أتزوج، هذا الطبيعي،
عرف لدى الناس،
عرف بالنسبة لنا. ونعرف أنه بناتنا من يوم البنت ما تخلص الثانوية في العهد اللي أنا كنت فيه إنها تتزوج. بعدين قلنا لا، لما تخلص البنت الجامعة تتزوج. التغير اللي عمال يحدث الآن جاي من الغرب باتجاه الشرق، العالم العربي كله وبعدين دخل على الخليج، إنه بدأوا البنات عندنا لا ترغب بالزواج إلا بعد إكمال دراستها والحصول على الوظيفة والغاية الاستقلال المادي. وهنا تأتي الصورة الذهنية السلبية. لما تسأل، لما بنتي تكلمني وبناتي في يعني مراهقات، أنا ما أبغى أتزوج يا بابا إلين أستقل ماديا. طب ليش؟ ما الغاية؟ لا أرغب في الزواج حتى أستقل ماديا، علشان لو طلع الزوج ما هو إيجابي أنا لا أكون معتمدة عليه، وبالتالي أنا أقدر أعيش مستقلة. إن كان إيجابي وكويس بعد ما أخلص الجامعة وأحصل على الوظيفة كملت معاه، وإن ما كان إيجابي أنا قدني مستقلة ماديا. طبعا هذه كسرت المفهوم الأساسي حق الزواج، اللي هو أصلا إنه إحنا بنعيش مع بعض وبنبني حياتنا مع بعض. الغاية فيها إنه بناتنا صار عندهم رؤية سلبية لمفهوم الزواج. ليش؟ لأسباب كثيرة، بس إنه أصبح الزواج رقم اثنين بعد ما كان رقم واحد. كان رقم واحد عندنا زمان الزواج وبعدين نعيش حياتنا، ذحين صار رقم اثنين ما عاد هو رقم واحد. إذا هو رقم واحد صار الاستقلال المادي، رقم اثنين الزواج.
طب هذا الأسباب هذه ذكرت أنت التغيرات التي حدثت، يعني هل مثلا لها أسباب أوصلتنا إلى هذا الحال؟
طبعا
دكتور، إحنا المشاهدين الكرام حتى يتبين معهم، نحن لا نتكلم على مجتمع بعينه، إنما نتكلم على المجتمع الخليجي والعربي والإسلام بصفة عامة يعني.
صحيح.
حتى
صحيح.
بس يعني
صحيح.
ما يقتصر في
صحيح. صحيح. صحيح.
فهذا الظاهرة ذي في الخليج وفي العرب وفي صحيح. العالم الإسلامي،
وهي بدأت أصلا. إحنا لما تجي تأخذ، أنا راجعت كل الأطروحات والأبحاث اللي اتعملت في أمريكا واتعملت في العالم العربي، وهنالك بعض الدراسات في المجتمع الخليجي، هي جاية من الغرب باتجاه الشرق. فهي بدأت أصلا في المغرب العربي والدول العربية وماشية باتجاه العالم الإسلامي والخليج بالذات الآن. إحنا الآن لسه عدوبنا بادئين في الظاهرة هذه. من فين جات؟ جات من نسميه الإعلام الحديث، من الإعلام الحديث، يعني المسلسلات، الأفلام، السوشيال ميديا، كلها للأسف تعطي صورة ذهنية سلبية للزواج، إنه الزواج مشاكل، الزواج صعوبات، يجيبوا الرجال إنه يشرد من بيته طفشان من حرمته، ويجيبوا الحرم إنها قاعدة مع صاحباتها متنكدة من زوجها، ويجيبوا حالات العنف، ويجيبوا حالات الإساءة. فأنا كمراهق أو كمراهقة لما أشوف هذه العينات السلبية في الإعلام، من الطبيعي ردة فعل النفسية أن يصير عندي فوبيا أو خوف أو هلع من التجربة. طيب أنا خايفة من التجربة إيش؟ أن أخش في التجربة وأنا ما عندي استقلال مهني مالي وظيفي، وبالتالي حضطر أتحمل عبء التجربة لأنه ما عندي استقلالية. لكن لو أنا عندي استقلالية أنسحب من التجربة في أي وقت من الأوقات. وكان هذا الفكر التسلسلي المنطقي، وهو فكر منطقي. ولذلك دائما نقول رؤية الصورة لا يعني أنك أحق بالصورة، لأنك ممكن تكون جزء من الصورة. فأنا أعتقد أنه اللي يشاهد في الإعلام الآن من بعض الصورة السلبية عن صورة الأسرة أو صورة الزواج، أعتقد أنه بناتنا أصبحت هي الأساس بالنسبة لهم. ولو عملت إحصاء لمعظم الفتيات في مجتمعنا العربي، دائما تلاقي عندهم قلق من الدخول في تجربة الزواج لأسباب كثيرة، نفسية واجتماعية واقتصادية. فبالتالي تقول لك البنت أنا لن أكون رهينة أو أسيرة لهذه التجربة، أنا حيكون عندي الاستقلال المادي، بعدين أجرب التجربة بعد 30، إن ضبطت معايا أوكي، وإن ما ضبطت معايا أوردي أنا حياتي مستقلة.
جميل. مشاهدي الكرام، نحن نذكر بالسؤال التفاعلي، يقول يعني ما هو أسباب تأخر الزواج عند الفتيات الاختياري ولماذا؟ يعني باختيارها هي وليس مثلا بأسباب منعتها من عدم تقدم أحد لها أو غير ذلك، لكن هي من تختار هذا الشيء، مثلا يأتونها مثلا خطاب ولا عرسان فترفضهم باختيارها، كما ذكر الدكتور يعني إما بأسباب مادية أو وظيفية أو دراسية أو غير ذلك. دكتور، يعني ما هي السلبيات المتوقعة على مثل هذا؟
سلبيات مرة كثيرة. يعني تخيل أنت الأسرة السابقة اللي قبل 40 سنة، اللي هي كانت الشاب عمره 18-19 سنة 20، والبنت عمرها 17-18 سنة، هذا يعني دوبه بدأ يشتغل، وهذه البنت دوبه خلصت الدراسة التعليمية الأولية، وتزوجوا مع بعض، كيف حياتهم حتنبني؟ أول حاجة البنت تكون أقرب للتأقلم مع الزوج، البنت عندها التقليد الأولاني، مفهوم أنه الزوج رب المنزل والطاعة ومفهوم الشرع حقها، وأنه المرأة تدخل الجنة بطاعتها لزوجها، هذه كلها بتشكل مفهوم الزواج الأساسي. تشوف الصورة الثانية والإنجاب وبناء الأسرة، وتلاقي الأولاد قريبين في العمر من الأم، قريبين في العمر من الأب، ما بالك الصورة الثانية اللي هي لما نتزوج إحنا بعد 30. أول حاجة المرأة قد لا تكون تجد الخيارات المثل اللي تبغاها، لأن معظم الشباب يتزوجوا في مرحلة ما قبل 30، اللي هم عندهم الإمكانيات الإيجابية، الصفات المميزة، فمعظم الناس المميزين أوردي ارتبطوا وعاشوا حياتهم. رقم 2، عملية التأقلم. كلما في بحث شفته من البحوث اتعمل في الولايات المتحدة، كان يقول إنه تصور هذا في الغرب مو في العالم الإسلامي ولا في العالم العربي، إنه كلما تأخر السن الزواج بعد 30 كلما ازدادت نسبة الطلاق سنويا. يعني من يوم ما يزيد السن عن 32 حسب الدراسة، كل سنة بالتأخر كلما تزداد نسبة الطلاق.
إيش السبب؟
السبب التأقلم. يعني أنا لما أكون في 18 و19 و20 و21، قدرة النفسية على التأقلم في الحياة الجديدة بالتأكيد مختلفة عن عمري في 30 و35. قدرتي على التأقلم مع الشخص الجديد، الاندماج معاه، لأنه إحنا نعرف أن الزواج عبارة عن بالضبط لما نجيب عجينة لونها أخضر وعجينة لونها أحمر وتحطهم مع بعض وتبدأ تغلطهم مع بعض، هذا هو الزواج. فيصير في الأخير العجينة هذه الكورة، شو نصها أخضر نصها أحمر، من فوق من تحت، هذه العجينة. طيب لكن لو هذه العجينة جبتها بعد الثلاثينات، حتكون العجينة شوية صارت قاسية، وبالتالي عملية الاندماج حتكون مرة صعبة. يعني أنا الآن قدرتي على تغيير نسميها نمط حياتي في 20 كانت أسهل بالنسبة يغير نمط حياتي، لكن الآن أنا في 40 ولا في 50 صعب أن أغير نمط حياتي، وبالتالي كل ما تأخرت البنات كل ما كان في صعوبة لتغيير نمط الحياة.
طيب إحنا أستاذ لك معنا اتصال الأخت مايا من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
بس أنا بدي أسأل الدكتور، هل خاف البنات من الوصول للعمر 30 وكذا، البنت إذا وصلت للعمر هذا بتخاف كذا من الزواج كذا، لما أحد بيقدم لها وشيء؟
أعيدي سؤالك أختي، أعيدي سؤالك. الخوف من إيش؟
من عدم أحد ما يقدم لها عدد أو شيء.
وضع
معليش أختي مايا، بس ممكن الله يخليكي عيدي السؤال، أرفع صوتك وبشويش عشان أقدر أستوعب. أنت تقولي إنه بعد 30 الوحدة تخاف من الزواج أو ما حد يتقدم لها؟
إيه.
إنه طب هذا معناته إنه هي اختيارها إنها ما تتزوج لين 30 ولا هي ما قدر الله لها الزواج حتى الثلاثين وبالتالي احتمال إنها تتزوج قليل وبالتالي يصير عندها خوف؟
لا هي كانت عمرها كذا في قالت انت بعضها القبائل كذا هي ما تتزوج إلا ولد العم وكذا. فالحجرة كذا عنهم وفي الأخير بعد كذا أولاد عمها ما يبغوها أو شيء كذا فتصل عمر 30 ما في أحد يقدم لها.
صحيح. وضح سؤالك أختي. طيب شكرا لك. هي تتكلم عن عندها عادات ومتقاليد ما تأخذ إلا قريب لها. وإذا تقدم ورفضت تخشى تصل الثلاثين وبعدها يتقدم لها أحد.
طبعا هذا يعني خارج عن موضوعنا في حكاية التأخر الاختياري، لكن إحنا نقول طبعا إنه خلينا نقول إحنا نسميها الماتشنج. الماتشنج هي إني أطلب مثلا أقدم على 10 شركات ومن 10 شركات تختارني واحدة من الشركات، وإحنا في العشرينات الماتشنج حقنا متعدد الخيارات. يعني وأنا في العشرينات كفتاة عندي مئات من الخطاب يتقدموا لي،
فرص كثيرة.
لكن بعد الثلاثينات معظم الناس هذولا اللي حيتقدموا لي بعد الثلاثينات غالبا الاختيارات اللي أنا ما أبغاها، اللي يكون أوردي له تجربة سابقة في الزواج، أو اللي يكون عنده أكثر من زوجة، أو اللي يكون أرمل، أو اللي يكون عنده أبناء، أو اللي يكون، لأنه معظم الشباب يتزوجوا قبل الثلاثين
تكون الفرص قلت.
وبالتالي هنا ممكن يكون الأثر سلبي على نفسية البنت وأثر سلبي على الخيارات المطروحة لديها.
يعني ينبغي الفتاة أنها مثلا لا تؤخر إذا أتى من ذو خلق ودين أن تقبل به. يعني إحنا نأخذ الإشكالات بس دكتور إحنا ما نتكلم بس نضع الحقيقة من كلها عن السلبيات. نبغاك تتحدثنا يا دكتور، يعني أنت متزوج تلاحظ أن الزواج فيه راحة، فيه استقرار، فيه حقوق للطرفان. نبغى نحكي هذه التجربة، يعني والشريعة الإسلامية كفلت لكل من الطرفان حقهم في قدسية الحياة وفي استمراريتها، وكل واحد له حقه المعتبر شرعا. طيب نبي ناخذ الايجابيات بس في هذا الجزئيه.
طيب كثير من البنات اللي كان عندهم رفض او عزوف عن الزواج سالتهم كيف اسرتكم؟ حلوه. كيف ابوك؟ مميز. كيف امك؟ مميزه. كيف استقراركم الاسري؟ مميز. يعني البيئه اللي انت عايشه فيها الصوره الذهنيه حقت الزواج اللي
مميزة.
عندك مميزه. طب ليش انت ما تبغي تعيشي التجربه وبالتالي يكون أسرتك مميزة؟ تقول لك لأنه أنا شايفة حياتي الأسرية مميزة، لكن معظم ما شاهده في السوشيال ميديا أو في الإعلام هي العينات السلبية، وبالتالي رغم أنه البنت عايشة الحياة الإيجابية لكن بسبب المشاهدات المتعددة للعينات السلبية رأت أن العينات السلبية أكثر من العينات الإيجابية. ولذلك أنا أقول إنه كثير من الأسر، والحمد لله يعني حتى نسبة الطلاق عندنا والمشاكل اللي موجودة عندنا والعنف اللي موجود عندنا هو الأقل وليس الأكبر، لأنه لو كان الأكبر العنف والطلاق كان ما قعد أحد متزوجين. وإحنا نعرف إنه نسبة الطلاق تحسب مثلاً 10%، 15%، 20%، أحياناً يقولوا توصل مثلاً 30% في السنة الأولى من الزواج إذا ما كانت عمل لهم تأهيل نفسي. صحيح، لكن معنى ذلك إنه في 70% حياتهم مستقرة، 80% حياتهم مستقرة. فدائما نقول للبنات الصورة اللي تبان على السطح، تطفو على السطح وتشوفوها لا تعكس الواقع اللي موجود. هذه يسمونها عندنا في الطب النفسي أو في علم النفس الجنراليزيشن، التعميم. إيش يعني التعميم؟ يعني أعطيك مثلين. المثل المصري يقول لما يلتسعم الشوربة ينفخ في الزبادي. إيش المقصود التعميم؟ إني أنا شفت تجربة سلبية
أعممها
على كل الحياة الموجودة. ولذلك كلنا في حياتنا احنا نستخدم التعميم. انا سافرت بلد وصار لي فيه موقف، اقوم اعمم الموقف هذا او الازمه هذه على كل البلد. غلط. انا دخلت امتحان وفشلت فيه، اقوم اعمم الفشل هذا على كل الامتحانات اللي حدخلها ويصير عندي فوبيا او خوف من دخول الامتحانات. فارجع اقول انه هذا بسبب التكوين النفسي، لانه في واحد من ميكانيزمات الدفاع عندها اسمها التعميم. وبالتالي معظم بناتنا الان لما شافوا المشاكل السلبية اللي موجودة صار التعميم هو الأساس اللي عندهم. أنا أقول لبنتي لا تتزوجي إذا ما رأيتي الخيار مناسب لك، لكن لا تقولي لا للزواج، هذه اللي أقصدها.
أيوة.
إحنا نقول لا تقولوا لا للزواج، ابحثي عن الخيار الإيجابي، لكن إذا لقيتي لا تقولي لا أنا أتزوج بعدين ما يصير عندي استقلال مادي، بعدين ما يصير عندي وظيفة، بعدين ما يصير عندي، أنا لازم أستقل عشان أقدر أصارع في القرار، عشان هو ما يفرض علي أشياء ما أبغاها. هذا الثقافة الجديدة
تضع عقبات. الإشكالية دكتور يعني حياة الناس الافتراضية الآن في وسائل التواصل، تراها يعني بعض من مثلا يعيشون حتى أحيانا يهدم بيته بسبب يرى مثلا أحد نزل صورة أو مقطع فيديو مثلا في مطعم أو في مكان أو أهدى مثلا لزوجته هدية. هذه حياة افتراضية يعني البان الجزء الإيجابي فيه،
صحيح.
لكن الشيء السلبي ما مستحيل إنسان يظهره،
صحيح.
والإنسان ما على قول المثل البيوت لها أسرار، ما حد يستطيع.
صحيح.
فإحنا بعض الأسر خدعت بهذا، وتجد أحيانا بعض الفتيات مثلا يريدون حياة مثل هذه، فتبحث مثلا عن شخص ذو مقدرة مالية كبيرة، صحيح. يوفر لها جميع متع الحياة، فتنتظر هذا حتى رب يفوتها القطار.
وهنا النقطة رقم اثنين. النقطة رقم واحد قلنا تعميم التجارب السلبية. النقطة رقم اثنين رفع الستاندر أو نسميه المعيار أو المقياس لأعلى حد. يعني تجيك البنت ويجيك الولد ويقول لك أنا لن أتزوج إلا البنت مثلا أجمل الرجال، أغنى الرجال، أقوى الرجال، أكثر نفوذا، أسرة، ووضعت كل المعايير العالية في اختيار الزوج. أنا ما أعرف من فين هيجي الزوج هذا، يعني لو عملناهم إحصائيا هيطلعوا 5% من المجتمع كله، 95% ما عندهم المعايير هذه. فالنقطة الثانية أيضا بعد ما نعدي العزوف الأولاني بسبب رفض الفكرة، العزوف الثاني بسبب رفع الستاندر أو المعيار حق الزواج. تجي البنت تقول لك أنا أبغى شخص خالي من العيوب،
خالي. هذا مستحيل.
وهذا مستحيل. يعني إحنا في الأخير كل واحد فينا عنده جزء سلبي في حياته،
ما في أحد كامل،
ما في أحد كامل. أنت منتي كاملة وأنا مني كامل، ولكن أنا أتحمل الجزء السلبي اللي فيك وأنت تتحمل الجزء السلبي اللي فيه. فلازم البنت تغض الطرف عن بعض النقاط اللي هي ما تكون كاملة في الزوج، مقابل إنه الزوج ترى حيغض عنك بعض الطرف عن النقاط السلبية.
النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني حديث، يعني لو الأسر والفتيات طبقوا هذا الحديث رب قضينا على كثير من السبب. قال ما تاكم من ترضون دينه وخلقه، لاحظ الدين والخلق، قال فزوجوا، ما قال المال ولا قال الجاه ولا غيره من متاع الدنيا، لأن المال وقصص كثيرة تحدث متعة زائلة، وكثير من الذين مثلا كان هذا طموحهم فشلت حياتهم.
صحيح.
من ترضون دينه وخلق خلف زوجه.
طبعا النقطة المهمة، إذا نحن أخذنا أول حاجة العزوف الاختياري بسبب الاستقلالية، وبعدين أخذنا مستوى المعيار العالي، ثلاثة أنت لما تتكلم عن من أتاكم دينه وخلقه فزوجوه، المعيار العاطفي. للأسف كل البنات اللي بيأخروا زواجهم إلى ما بعد 30 يصير عندهم مشاكل عاطفية، لأنه من الطبيعي إنه المرأة والرجل على حد سواء يريد شريك في حياته. فالمرأة لما كنا نتكلم عن المجموعة الأولى اللي هم في العشرينات والمجموعة الثانية اللي هم في الثلاثينات فما فوق بيجون للعيادة، المجموعة الأولى عندها صراع في القبول، والمجموعة الثانية اللي في الثلاثينات عندها صراع في الفقد. يجوني بعد 30 و35 عندها المال وعندها المنصب وعندها العلاقات وعندها المهارة وعندها الوظيفة، لكن ينقصها الجانب العاطفي. وسبحان الله لو عطيتك مال الدنيا ومناصب الدنيا دون وجود شريك في حياتك، حياتك لن تكتمل. البنات يمكن في عمق موانى الشباب في العشرينات، بداية العشرينات، قد يكون عندهم العنفوان من أجل الحصول على البوزيشن أو على المكانة، فممكن يستحملوا شوية إيش الفقدان العاطفي، لكن في الغالب بعد ما تحصل على اللي تبغاه ترجع على طول تقول أنا حياتي ناقصة. ولذلك أنا أشوف كثير من السيدات اللي يجوني في العيادة عدم وجود رجل في حياتهم هي أزمة حقيقية بالنسبة لهم، وهنا تأتي المشكلة الثانية، البحث عن رجل، أي رجل مقابل أنه أسد الجانب العاطفي، فتلاقي الستاندر حقها اللي كان 100%
انخفض
ل10%، مجرد أني أكون علاقة بأي شكل عاطفي، أو المعاناة بالوحدة. أبويا موجود وأمي موجودة وأخواني موجودين وأقربائي موجودين وصديقاتي موجودين، ما شبعوني، أبغى شريك. وهذه فطرة الله، فنحن لا نستطيع أن نعاكس فطرة الله.
صحيح.
في الغرب إيش بيسووا؟ ما عندهم هذه الأشياء، لكن ما عندهم دين، فيعملوا علاقات محرمة أو يعملوا صداقات أو البوي فريند والجير فريند. بس إحنا مجتمع مسلم، ما نقدر نسوي زيهم.
نعم.
إذن معنى ذلك الطريقة المثلى، لازم أنا أجمع كل هذه الإيجابيات مع بعض. لا مانع من الزواج، لا مانع من إكمال التعليم، لا مانع من الاستقلال المادي، لا مانع من وجود الوظيفة. طب ليش ما نجمعها كلها مع بعض بدل ما نعزف عن الزواج تماما؟ أنا ما أعتقد أنه أنا لو رحت أتزوج وقالوا لي بنتنا نبغاها تكمل تعليمها، في الغالب ما حقول لا. وبعدين بعد ما تخلص،
وهذا حق يعني تستطيع المرأة أن تكتب شرطا،
يعني ما احنا ما نبغى نوصل للشروط، لانه في الاخير هو الاتفاق ودي. بس انا ما اعتقد انه لو رحت انا وقالوا لي ابغى نكمل تعليمه، او معظم الشباب ما حيقولوا لا. صحيح ممكن نسبه 20-30% يقول لا والله انا ما ابغاها تروح تدرس ولا تروح الجامعه ولا تتعلم، من حقه. لكن اقصد انه العزوف عن الزواج مو صحيح، لا، اقبل بالزواج، اشترط اخلاقيا التعليم، اشترط اخلاقيا الوظيفه إذا لقيت الوظيفة المناسبة لي، أشترط أخلاقيا حصول عائد مادي لي، لا مانع، لكن على أن لا أقول لا للزواج.
يا سلام عليك. نأخذ فاصل دكتور ثم نكمل باقي محاور حلقتنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
من غير شك ستنتهي كثير من الخلافات وتمحي كثير من النزاعات إذا انتشرت الألفة بين الناس. ومن نعم الله على المؤمنين أن يؤلف بين قلوبهم، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن طبيعة المؤمن الألفة والبعد عن الجفاء والغلظة، ففي الحديث: المؤمن مألف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. والأخوة في الدين هي أقوى أواصر الألفة، قال تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ومن أسباب الألفة صلة الرحم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن صلة الرحم محبة في الأهل، مثراة في المال، منسأة في الأثر. ومن أسباب الألفة المصاهرة، ولم تزل العرب تجتذب البعداء وتتألف الأعداء بالمصاهرة، قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ومن أسباب الألفة البر والإحسان، فالقلوب مجبولة على حب من يحسن إليها، لذا شرع إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم. ومن أسباب الألفة تعارف الأرواح، ففي الحديث: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عما يذهب الألفة فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فاحرص على التآلف مع المؤمنين لتكونوا معا في الجنة منعمين. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى. عنوان حلقتنا: وتأخر الزواج عند الفتيات، يعني لماذا وما هو أسبابه؟ أيضا نرحب بمشاركات، نبدأ مشاركات إن شاء الله سنقرأها بعد قليل، بس نريد أن نتحدث مع الدكتور نقطة. دكتور، يعني الجوانب السلبية العاطفية لدى الطرفان، يعني لو تحدثنا عنها من خلال تجارب دول أخرى.
طبعا أيضا هنالك زي ما قلت لك، هي أصلا بدأت في الغرب من الستينات والخمسينات، وبعدين بدأت إحنا توصلنا الميلادية. طبعا كل النساء اللي تأخرنا في الزواج كانت تبحث عن شريك، ولأنه صعب اختيار الزواج كزواج، ولأنه مفهوم الصداقة أو البوي فريند والجيرل فريند موجود عندهم،
ولا في شيء يمنعهم من هذا،
ولا كان في شيء يمنعهم، فكانوا يعملوا العلاقات العاطفية. فتجي للوحدة قبل الزواج، إذا تزوجت على 30 أو 35 أو 40 في الغرب، تلاقيها مرت على الأقل بعشر 15 علاقة حميمة، وعشرين 30 40 بوي فريند بدون علاقة حميمة. صدمات النفسية مهولة، لأنه اليوم مع فلان ويكسر قلبها، وبكرة مع فلان ويكسر قلبها. ونعرف أن الرجل طريقته في العلاقات العاطفية أو في الحب يختلف عن المرأة. المرأة إذا حبت تحب بكل جوارحها وتنغمس في الحب،
وتكون أصدق من
وأصدق من الرجل، وتنغمس في الحب انغماس كامل. لكن الرجل يختلف، الرجل ما ينغمس في الحب انغماس كامل، فممكن اليوم يحب رقم واحد، وبعدين بعده يحب رقم اثنين، وبعدين يحب رقم ثلاثة، وممكن يحب ثلاثة أربعة في نفس الوقت، لاختلاف الرجل عن المرأة. فغالبا العينات كلها مرت بصدمات عاطفية تسلسلة ومتكررة، مرة تلو المرة، تخش في العلاقة الأولى وتنصدم، وتخش في العلاقة الثانية وتنصدم. فعبال في فترة العشرينات إلى الثلاثينات، نصف الثلاثينات، غالبا تلاقي فؤاد المرأة ممزق من كثرة العلاقات العاطفية، من الصدمات العاطفية، من التجارب الفاشلة اللي موجودة. يضف إلى ذلك إنه تأخر السن للزواج، بغض النظر الآن عن العلاقات العاطفية، يعطيني مبعود، يعني يعطيني بعد نفسي آخر، اللي هو المرأة في الثلاثين أو بعد الثلاثين في الغالب ما يصير عندها فترة للإنجاب إلا 10 سنوات أو 15 سنة، فتحاول في أسرع فترة إنها تلحق تنجب، لأنه عندها سن معين اللي هو فترة الإنجاب. إحنا نتكلم من 15 إلى 45، هذه فترة الإنجاب اللي عند المرأة، فتحاول إنها في أسرع فترة تبحث عن زوج بعد الثلاثين، مو عشان حبا في الزوج، على الأقل في وجود أطفال لها، لأنه سينقطع الأطفال عندها،
يضعف الاختيار عندها،
خلاص بعد عندها.
نحن بس نأخذ اتصال. معنا اتصال محمد. محمد من الأردن.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا محمد.
أهلا فيك دكتورنا، بارك الله فيك على البرنامج الرائع، شكرا لك.
مرحبا محمد، تفضل يا محمد اطرح سؤالك. أهلا
فيك دكتور. الآن تأخر سن الزواج عند النساء، أنا بشوف أنه من أسبابه بيكون العمل. الآن الاستقلالية بالعمل دكتور تعطي للمرأة حالة من الاعتماد على النفس، وأنه أنا مش بحاجة زوج أو حتى يصرف علي أو ينفق علي وما شبه ذلك.
جميل،
صحيح.
فالآن نعم، فالجانب النفسي عندها بصير في عندها حالة من الانتناع أو تمام، ناهيك عن غلاء المهور، ناهيك عن يعني يصبح لديها طلبات أكثر بالحالة هذه، إنه هي بتشتغل وهي كذا وتمام، فلما يتقدم الرجل ففي بيكون عليه تكاليف من مهر عالي، من صالات وقاعات أفراح وكذا تمام.
نعم
يعني لا يستطيع الشاب حتى أنه يوفي بهذه الالتزامات، ممكن يلجأ للدين، لقرض من بنك أو كذا. برضو كمان يعني صارت مشكلة نفسية عند المجتمع حتى.
صحيح صحيح.
أحسنت يا محمد أحسنت. شكرا نعم. لك محمد شكرا لك.
العفو شكرا. بارك الله فيك دكتور.
هو طرح يعني ذكرت
أنا الوضع. ما أبغى أزعل إخواتنا النساء. هو طبعا محمد اتكلم عن نقطة حساسة. المرأة كلما ازداد استقلاليتها المالية كلما قد تقل طاعتها زوجها إذا ما كان عندها الجانب الديني.
ربما يحدث صدام.
وبالتالي يحدث صدام. يعني الآن المرأة ليش بتطيع زوجها في مفهومنا الإسلامي؟ لأنه مفهوم شرعي.
لأن الله قال الرجال قوامون بما فضل الله من أموالهم
بعضهم على بعض. نعم. الرسالة حقتي أنا المرأة في مجتمعنا الإسلامي ليش بتطيع الرجل؟ لأنه مفهوم الإسلام لدينا هي أن المرأة تطيع زوجها حتى لو أرادت زيارة أبوها ما تزوره إلا بموافقته. هذا مفهوم الإسلامي حقنا. فنتفق أول حاجة على القاعدة عشان ما نزعل من بعض. الكلام اللي حنتكلمه الآن مرجعه المفهوم الإسلامي.
جميل.
طاعة الزوجة للزوج شيء إلزامي في الشرع. إذا المرأة صار عندها استقلال مادي وراح مفهوم الخوف من وجود صراع بينها وبين الزوج لأنه هو اللي ينفق علي. أول كانت تسمع كلامه عشان هو اللي ينفق عليها وعشان هو اللي يجيب لها هدايا وعشان هو اللي يخرجها ويمشيها. طب أنا لو عندي استقلال مادي وما احتاج الهدايا منك ولا احتاج الخرجة منك وأنا مستعد أنفق على نفسي وأحيانا أنت اللي تكون ساكن في بيتي ممكن أقول لك مع السلامة. فهنا لو ما في الموجود المفهوم الإسلامي لطاعة الرجل الحرمة الأنثى الزوجة الأم النساء حترفض الطاعة للزوج. وهذه اللي قالها الأخ محمد حكاية إنه يا دكتور إنه بعض النساء لما يصير عندهم استقلال مادي تبدأ يصير في نوع من عدم الطاعة للزوج اللي أصلا مو عشان الإنفاق المالي في مجتمعنا وفي عرفنا وفي ثقافتنا الدينية عشان هو طاعة لله. فطاعة الزوجة للزوج هي طاعة لله. فهنا لازم نرجع لبناتنا. يا بنتي أنت بتطيعي زوجك ليش؟ يا أختي أنت بتطيعي زوجك ليش؟ بتطيعي عشان هو عنده المادة وينفق عليك ويسعدك ويجيب لك هدايا ولا تطيعي عشان المفهوم الشرعي؟ إذا تقولي مو مفهوم شرعي خلاص انتهى النقاش بيني وبينك انتهى الموضوع. لكن لو قلتي أنا بطيعه عشان المفهوم الشرعي إذا كان عندك مال ولا ما عندك مال فالطاعة هي الضمان الوحيد لبقاء البيت والأسرة.
جميل. طب احنا طرحنا سؤال دكتور يتكلم عن ما أسباب تأخر الزواج عند بعض الفتيات. يعني هنا الأخت سارة ذكرت قالت تزوجت عمر 33 وهي جامعية وكان والسبب عدم توفر القبول. يعني اضطرت أنها تتزوج كما ذكرت أنت الفرص قلت الآن وكلما أعطيت نفسي فرصة لمعظم الخطاب وبالرغم من مواظبة صلاة الاستخارة أني كنت أحس باختناق وزوجي الآن أقل مني في المستوى لكن شرح الله صدري عندما خطبني وتزوجت عن اقتناع والحمد لله حياتنا مستترة ولله الحمد.
طبعا أحمد الله. بعدين للأسف برضو في مفهوم الاستخارة في مفهوم خاطئ عندنا. أنا ما أدري من فين جابوا مفهوم أنه الاستخارة القلب انشرح قلب من شرح. هذا جانب نفسي ما له علاقة. الاستخارة في المفهوم الشرعي أن تستخير وتقدم فإن يسر الله لك هذا الموضوع فهو خير لك وإن لم يسره الله فهو شر لك. ولذلك الاستخارة هي تستخير وتقدم على الأمر. أنا أبغى أتزوج وأبغى أتزوج هذه الفتاة أستخير الله ثم أقدم على زواج هذه الفتاة فإن يسره الله فهي خيرا لي وإن لم ييسره الله منعت أعرف
هو شر صرف الله. أحسنتم. إحنا ما زلنا في موضوع السلبيات وهذا عائق كبير دكتور كما ذكرت في المجتمعات الغربية أن فعلا يعني يمتنعون أحيانا عن الزواج ويرفضون كما قلت الماي فريندو هذا الذي يكون هو ليس لديهم دين يحرم عليهم هذه الأشياء لأن ما بعد الكفر ذنب. فهذه ظاهرة يعني خطيرة جدا أن تتنقل من شاب إلى شاب إلى شاب وتفوت عليها فرص كبيرة لأن كما تعلم بعض الفتيات مثلا يخدعهم الكلام المعسول. وفي الغالب الإنسان الصادق كما قالوا أتوا البيوت من أبوابها. إذا كان صادق في حب هذه الفتاة مثلا يأتي من بابه ويتزوجها الزواج الشرعي وليس يخادع سنين وشهور ورب أحيان في هذه الفترة يتقدم لها خط أزواج صالحين وفيهم الكفاءة.
صحيح.
فتجد أن تمتنع بسبب الكلام المعسول الذي كان يمر عليك.
يعني هو رسالتين بس نطلعها.
نعم.
أول حاجة أن المرأة لا تستطيع أن تخش في عدة علاقات حميمية عاطفية لأن قلبها لا يتحمل. الرجل قلنا ممكن يحب أكثر من مرأة في نفس الوقت خلقة الله له، لكن المرأة لا تتعلق إلا برجل واحد في الغالب، وبالتالي ينكسر قلبها. لذلك أنا أخشى على البنات من دخول في علاقات عاطفية، ما بناقش موضوع الحلال والحرام، بناقش موضوع الجانب النفسي، لأنه نفسيتها تتحطم. المرأة إذا ارتبطت برجل وحبته وانسحب عنها تتحطم بالكلية. اثنين، معظم النساء اللي جوني بعد 30 وكان عندهم مشاكل نفسية، كانت المشكلة الرئيسية الأساسية عدم وجود رجل في حياتهم، لدرجة إحنا يمكن شفنا حتى في السوشيال ميديا أن هنالك بعض البنات بدوا يعلنوا في السوشيال ميديا أنه أنا أرغب أتزوج، هل هنالك من يرغب الزواج مني؟ لأنها هي لم تجد، طبعا أخرت الزواج حقها، وبالتالي الفرص قلت.
قلت الفرص.
فصارت تبغى تعمل زي الإعلان، يا جماعة مين يبغى يتقدم لي، ترى أنا جاهزة للزواج. لذلك أنا أقول عشان بس نعيد السيناريو من أول، العزوف عن الزواج من بناتنا يعتبر ظاهرة سلبية تؤثر عليهم. لازم نقبل بالزواج بدري مع تحقيق الطموحات الخاصة بالفتاة، من التعليم، من الوظيفة، من الاستقلالية، بما يتوافق مع حياتها الأسرية. يعني إذا الزوج والزوجة ولقت الزوجة إنه طبيعة عملها تؤثر على حياتها الأسرية، أو طبيعة استقلاليتها المادية تؤثر على حياتها الأسرية، هل تستمر فيها؟ لا طبعا. لكن إحنا نقول لا مانع أن نجمع كل هذه الأشياء، لكن نرجو أن لا تقول البنت أو الفتاة ما حتزوج لا للزواج حتى أكتمل حصولي على كل ما أرغب.
أحسنت دكتور، يعني ذكرت أن الدراسة والوظيفة كل هذه ليست عائق.
صحيح.
عن الزواج.
صحيح.
وللأسف كما قلت لغة التعميم هذه تحدث.
صحيح.
مثلا تأتي تجربة واحدة ثنتين معدودة تكاد يعني تنعدم، ثم تعمم. مثلا واحدة تزوجت وكانت تدرس وفشلت في دراستها بسبب زواجها بظروف معينة مرت بها، فهذه التجربة تبدأ تعمم على جميع الأسر، فيكون يحدث هنا الفوبيا والتخوف من خلال العيادة عندك ومراجعة، من خلال يعني في المجتمع والدراسات التي قرأتها واطلعت عليها. هل هناك قصص إيجابية أن المرأة عندما تزوجت توفقت في دراستها وتيسرت أمورها؟
أصلا أنا معظم القصص اللي أعرفها قصص إيجابية.
يا سلام عليك.
أصلا يا جماعة أنا الآن كل واحد فينا كل يوم الصباح بيقوم ويروح العمل ويقوم بأعماله الحياتية ويرجع في الليل ويأكل وينام كويس، هو نسي إنه هاليوم كله ما جاله مرض، نسي اليوم ذا كله إنه ما جاله صداع، نسي إنه ما جاله ألم. معنى ذلك إنه إحنا بسبب النعم ننسى النعمة نفسها. لكن متى أفتكر أنا؟ أقول لك الله أنا قبل أسبوع جاني صداع شديد. طب أنت قبل أسبوع جاك صداع شديد، لكن أنت لك 20 سنة الحمد لله أمورك كويسة ما جاك شيء. إحنا دائما كبشر نتذكر المواقع السلبية والمواقف السلبية، ولذلك هذا التعميم اللي بيحدث على الخبرات غالبا يأتي إنه طبيعة الإنسان تلتقط الذاكرة المواقف السلبية وتثبتها في الدماغ. يعني أنا تسألني أقول لك أنا سعيد السنة كلها، لكني يوم من الأيام جاني اكتئاب أو ضيقة، بعدين أقول لك أنا مكتئب. طب أنت الآن قاعد 365 يوم سعيد وجاك 5 أيام ولا أسبوع كآبة، أيهما أكثر؟ واضح الفرق
كبير
كبير. لكن غالبا تلاقي الإنسان يفتكر 7 أيام اللي جاته فيها الكآبة وينسى 365 يوم اللي كان فيها سعيد. لذلك بناتنا وأخواتنا وفتياتنا غالبا ما يثبت في الذاكرة عندهم إلا القصص المؤلمة، القصص السلبية. قديش إحنا عندنا من أسر عايشة حياة جميلة، معظم المجتمع متزوج، معظم المجتمع عايش طبيعي، معظم المجتمع عايش سعيد، معظم المجتمع احنا ما نتكلم انه السعادة انه ما فيها مشاكل، بالتأكيد بيصير موقف هنا وموقف، زي ما قلنا الصحة والمرض. انا الطبيعي ان انا صحيح بيجيني يوم صداع، بيجيني يوم تعب، فبالتالي معظم الاسر حقتنا عايشة بشكل طبيعي، 5% 10% 15% 30% عندهم مشاكل، لكن في 70% ما عندهم مشاكل. فانا اقول لبناتي انه حتى 30% أرجوكم لا تخرب عليكم 70% الإيجابية.
طيب دكتور، هل هناك خيارات أخرى دون الامتناع عن الزواج؟
طبعا، يعني أنا أتوقع أنه صحيح تغيرت الأمور، يعني زمان ما كان في شروط للبنت، وإحنا في عهدنا كان الزوجة اللي تشترط ما حد يتزوجها، اللي تقول مثلا أنا ما حتزوج إلا لما أكمل تعليمي ولا وظيفتي ولا استقلاليتي ولا سيارة ولا سواق، ما كان حد يتزوجها، هذا في عهدنا 40 سنة. لكن الآن أنا أعتقد الظروف تغيرت وصار في نوع، بالعكس أنا الآن أعرف كثير من الأزواج يطلب من زوجته أن تكمل تعليمها وأنها تبحث عن وظيفة وأنها تساعده في الدخل، لأن الظروف الاقتصادية تغيرت. صحيح. أول كان الرجل قادر على وكانوا الناس يقبلوا بالأمور بشكل بسيط، لكن الآن الدنيا تغيرت، صاروا الناس كل واحد يطمح أن يكون عنده بيت ويكون عنده سيارة ويكون عنده ويسافر كل سنة يتمشى، الناس طموحهم زاد.
بل إن في هذا الوقت يعني أصبح الأزواج هم من يساعدون زوجاتهم على الدراسة، هم من يساعدهم على التوظيف، حتى يعني يشيلوا معهم شيء من الحياة.
وهنا النقطة اللي أقصدها أن الدنيا تغيرت، وبالتالي أنا أعتقد الخيارات متعددة لبناتنا في طلب الاحتياجات، الدراسة، الوظيفة، الاستقلالية، نسميها نوع من الدعم اللي تطلبه. لا أعتقد أن الأمور كما كانت أول، لكن نقول للبنات خوضوا التجربة واطلبوا الاحتياجات والله يوفقهم.
طيب إيش يعني النتائج حيال هذا سواء بدول غربية أو عربية؟
طبعا أنا ما أخفيك سرا أنه أسوأ تجربة كانت اللي موجودة عندي أنا من خلال المراجعات اللي موجودة، أنه للأسف التغير الغربي عما يدخل على العالم العربي وعما يدخل على العالم الإسلامي. أتمنى إن شاء الرحمن أننا ما نكون صورة ذهنية لما يحدث في الغرب من مشاكل لها علاقة بمشاكل العلاقات الحميمة، لها علاقة بالمشاكل العاطفية، لها علاقة بالمشاكل الزوجية، لها علاقة بمشاكل الإنجاب. أتمنى أنه إحنا ما نكرر تجربة سلبية أوريدي حدثت في الغرب ونرجع نعيدها من جديد ونعيش نفس الأزمة اللي هم عايشينها.
طيب دكتور، يعني إحنا الآن الزواج كما تعلم يعني المظاهر الإيجابية فيه أكثر من السلبية.
صحيح.
و يعني إحنا ما نبي نقول هو خير الزواج لابد منه، كما ذكرت أنت لا تستقيم الحياة إلا بطرفها.
صحيح. صحيح.
أيضا في مخيلة مثلا الفتاة أو مثلا نفس الزوج أن الحياة لا تقوم إلا على التنازل.
صحيح.
إذا ما في تنازل لن تقوم الحياة، حتى أنت في المجتمع الوظيفي لديك. صحيح. صحيح. مع الموظفين، مع المجتمع اللي حولك، إذا ما في تنازلات تحدث الصدام ثم يحدث الفراق.
صحيح. طبعا أنت جبت نقطة هنا مرة مهمة في هالكلام كله، موضوع التنازل. ومعظم بناتنا عندهم حساسية من التنازل في الزواج أو التنازل مع الزوج، ودائما يربطون التنازل مع الزوج أنه ضعف أمام الزوج، والضعف أمام الزوج ليس بإني أنا توجهي ديني أو أني أخاف الله أو طاعة له، لا، أنا تنازلت لأنه هو عنده قدرة مالية وهو الأقوى والأعلى بالصرف المالي، فعشان أسير أنا وياه في نفس المستوى لازم يكون عندي القدرة المالية، يعني لازم ما أتزوج لين أشتغل ولين أجيب فلوس ولين يصير عندي قدرة مالية. لذلك معظم بناتنا ما يعرفوا بأزمة التنازل، خاصة اللي عايشين في البيوت اللي لسه ما اشتغلوا، لأنه إذا أنت عايش بيت أمك وبيت أبوك وتدرس في المدرسة وتدرس في الجامعة أنت ما تعلمت التنازل ولا تعلمت الصراع، لكن لما تروح للوظيفة الوظيفة هي اللي بتعلمك الاختلاط مع الناس وكيف أنه لازم يكون عندك دائم رئيس، رئيسك في العمل، رئيسك في المنظمة، رئيسك في أي مكان، هذا الرئيس يجب أن يكون هنالك في كل منظومة في الحياة رئيس ومرؤوس. فحتى بناتنا لما حتروحوا تشتغلوا ترى حيكون عليكم رئيس، مهما على مستواكم حيكون عليكم رئيس، وبالتالي لازم يكون عندكم نوع من التنازل والقبول لهذا الرئيس. طب إذا تنازلتي مع الرئيس ما تتنازلي مع الزوج؟ وهنا قضية مفهوم التنازل يجب أن يكون أحد الثقافات اللي موجودة عند بناتنا وأولادنا.
شكرا لك دكتور نواف، صراحة الحديث معك ممتع وذو شجون ولا تكفي حلقة بكل أمانة. نحن نحتاجه، لأن مجتمعنا الآن، مجتمعات بصفة عامة العربية والخليجية والإسلامية، تحتاج مثل هذه المواضيع حتى يعني يأم الخير والسلام والود بيوت المسلمين. نحن نشكرك على تلبية دعوة البرنامج.
شكرا لك.
الشكر لكم مشاهدينا الكرام على حسن مشاهدتكم ومتابعتكم لنا. في الختام مشاهدينا الكرام، نصيحة لكل فتاة: عليك بتطبيق حديث النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: من أتاكم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. هذان الشرطان بإذن الله عز وجل سبب كبير من أسباب سعادة البيوت، لا تغركم الحياة الدنيا ومظاهرها وزخرفها. أيضا كذلك لا تنخدعوا بالحياة الافتراضية وليست الواقعية في وسائل التواصل، لأنها بكل أمانة سبب كبير من أسباب هدم البيوت، وأيضا كذلك تأخير الفتيات عن الزواج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق كل مسلم ومسلمة إلى حياة مستقرة وسعيدة ودائمة. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا، إلى نلتقي بكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك ملحين في كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على الدين تجري تخط المساء، وترسم بالصدق وجه النهار، كنور السلام أتت أسرتي، لتجلو الظلام وتمحو الغبار، لتجلو الظلام وتمحو الغبار.